بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء في مثل هذا الموعد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث موصولا حول أحداث السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتعرض لحادثتين من حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى هو ما يتعلق بإجلاء اليهود من المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي المدينة، كانت قبائل من اليهود تسكن المدينة، ثلاث قبائل يهودية: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في البدايات نظم العلاقة مع اليهود، ووضع المواثيق والعهود حتى لا يتعدى أحد على الآخر، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه العهود. إلا أن اليهود كما جاء في وصفهم أنهم أهل مكر وخديعة، فما كان منهم إلا أن نقضوا هذه العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السير ذكرت لنا ما جرى بعد غزوة بدر. لما تطرقنا إلى أحداث غزوة بدر عرفنا أن غزوة بدر كان فيها نكاية عظيمة بالمشركين، إذ قتل فيها صناديد قريش وزعماؤهم، فأخذوا بعد هذه الغزوة يراسلون القبائل حتى يقوموا قومة قبيلة واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا إلى المنافقين، ولما تخاذلوا أرسلوا إلى اليهود يطلبون منهم العون في مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في عن الزهري أن كفار قريش أرسلت إلى اليهود وقالوا: أنتم أهل القتال وأهل الحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. يعني أخذوا يهددون اليهود بقتالهم، قريش تهدد اليهود، واليهود قلة ويخافون من بطش قريش، فأجمعوا على الغدر، وعلى رأسهم بنو النضير، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يلتقوا به وأن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، وهم يخرجون أحبارهم حتى يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم أن هذا هو بداية نقض العهد والغدر من اليهود، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الكتائب وذهب إليهم من الغد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد. فأبوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم العهد، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغدا النبي صلى الله عليه وسلم على بني النضير وقاتل من قاتل منهم حتى ينزلوا على الجلاء أي الخروج من المدينة. فخرجوا وقد حملوا ما يستطيعون حمله من متاعهم حتى أنهم نزعوا أبواب البيوت وحملوها معهم، وما بقي من أموالهم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيئا. الفيء هو ما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال. وكان اليهود يزرعون النخل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من نخيلهم ووزعه على أصحابه، وخص النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أكثر من الأنصار لأنهم كانوا فقراء وأصحاب هجرة ويحتاجون، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النخل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. قال: فخرجنا معه، فجاء إلى اليهود فناداهم: يا معشر اليهود أسلموا تسلموا. وكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أمرهم بالجلاء. ومن نقض العهد بعد ذلك منهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه لم يبقى أحد من اليهود في المدينة، بقي أحد من الناس من اليهود في المدينة، الصاغة وبعض العمال بقوا في المدينة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان يعني مجموعة من اليهود في أطراف المدينة، وواسى عمر بن الخطاب ذلك الرجل اليهودي الذي لم يجد النفقة وكان رجلا فقيرا. فهذا يدل أن أحد اليهود، بعض الأفراد من اليهود، وجدوا في المدينة بعد الإجلاء. هذا ما يتعلق بالإجلاء. وقد خصهم الله عز وجل بسورة كاملة، يعني سورة الحشر، وهذا الإجلاء حصل بعد 6 أشهر من غزوة بدر. من الأحداث المهمة التي حدثت مقتل كعب ابن الأشرف. مقتل كعب ابن الأشرف، كعب ابن الأشرف كان يعني يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ويهيج الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان الناس أخلاط، المسلمون والمشركون واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو في البدايات، كما في الآية: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكعب بن الأشرف لم ينقطع عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر رجل محارب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما زادت أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب ابن الأشرف؟ من لكعب ابن الأشرف؟ يعني من يخلصنا من كعب ابن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. ونلاحظ هنا يعني تأصيل مهم جدا، أن كعب بن الأشرف رجل حربي، رجل حربي، وأن هنا الذي يأذن بقتله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم ولي الأمر، لأن هذه الحادثة بالذات
مما تستدل به بعض الطوائف المتطرفة على جواز الاغتيالات، ويستخدمون ذلك في جواز قتل المعاهدين وغيره، وهذا الاستدلال بعيد جدا، لأن التعامل مع الحربي غير التعامل مع الذمي والمعاهد والمستأمن، والعمل الذي يكون تحت راية ولي الأمر غير العمل الذي يكون تحت رايات الجماعات الحزبية والعمية وغير ذلك. فقال محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا. ماذا يقصد؟ يقصد أن يستخدم الخدعة، والحرب خدعة، وهذا الرجل محارب لله ورسوله، فأراد أن يستخدم الخدعة معه لأنه لن يصل إليه، يعني هو رجل له من يحرسه ويعرف يعني الموقف من المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني لك أن تستخدم الخدعة مع كعب بن الأشرف حتى تتخلص منه. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل، يعني محمد بن مسلمة يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوهم كعب بن الأشرف أنه هو ومن معه قد ملوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يوهمه. فقال: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا الصدقة وقد عنانا، يعني من كثر ما يسألنا الصدقة أتعبنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله حتى يخادعه، وإلا لا يوجد شيء من ذلك، ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه. فقال كعب بن أشرف، يعني لما سمع هذا الكلام فرح، فقال: والله لتملن، ليصيبنكم الملل من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينفرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن مسلمة، وهذا يدل على ذكائه: فإنا قد اتبعنا فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره، يعني نحن مستمرون معه حتى ننظر يعني ماذا ينتهي الأمر. قال: وإنا قد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. طلبوا من كعب الأشرف أن يعطيهم شيء من التمر، وسق أو وسقين من التمر. فقال كعب الأشرف: ارهنوني، يعني يعطيكم وسق أو وسقين شيء من التمر مقابل الرهن. فقالوا، يعني محمد بن مسلمة: أي شيء تريد؟ ماذا نرهنك؟ قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساؤنا وأنت أجمل العرب؟ يعني هذا يحيدون عنا، يحاولون معه، وهذا كله يعني استخدام الخدعة مع هذا الرجل، وهذا الرجل يحب الفخر والثناء، فاستخدموا معه مثل هذه العبارات. قال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناؤنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، يعني يكون معرة وعيب للأبناء، يقولون رهنوهم مقابل تمر. فقال: هذا عار علينا. قال: ولكننا نرهنك السلاح، يعني سنعطيك السلاح وأنت عطنا التمر. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة. أبو نائلة هذا أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، حتى يأمن الجانب. فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت امرأته، امرأة كعب بن الأشرف: أين تخرج هذه الساعة؟ أين تخرج منتصف الليل؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، قد أمن جانبهم. قالت هذه المرأة وكانت ذكية، قالت: إني لأشم رائحة الدم، إني لأشم رائحة الدم. فخرج ومحمد بن مسلمة جاء وكان معه رجلين، واتفق معهما أنه يأتي ويشم رأسه، فإذا شم رأسه هم ينقضون عليه بالضرب. فنزل إليهم متوشحا، يعني كعب بن الأشرف، وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا أطيب، يعني أجد منك رائحة طيبة. فقال كعب: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ يعني يهم أنه يريد أن يشم رائحة العطر التي في كعب بن الأشرف. قال: نعم. فشمه، فلما استمكن منه مسكه قال: دونكم، يعني دونكم، يعني انزلوا عليه بالأسلحة، هم جاءوا بالأسلحة حتى يكون مقابل هذا التمر وسق التمر. فلما تمكن منه طلب منهم أن يضربوه، قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركين، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل، يعني قتل في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذا وكذا، يعني كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي الله عز وجل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كتابا. وهذه الحادثة طبعا فيها جواز القتل للحربي، خاصة حينما يكون بإذن ولي الأمر، وفيه أيضا جواز استخدام الخدعة في الحروب كما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يقول قولا، وفيه أيضا قوة فطنة المرأة، وهذا كان كثيرا في نساء العرب. هذا ما يتعلق بالحوادث في هذه الليلة، وفي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن غزوة أحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا وإياكم شربة هنيئة من حوضه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.